أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قاعدة منجزية العلم الإجمالي بعد أن انتهينا من البحث حول القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة، عن منجزية العلم الإجمالي عقلا، وذكرنا وجوه المنجزية واختلاف الأقوال فيها، وتحدثنا عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، وتحدثنا عن البحث الثبوتي، والآن نتحدث عن البحث الإثباتي وما هو بلحاظ عالم الوقوع وعالم الأدلة وإطلاق دليل البراءة والدليل عقلي ومنجزية العلم الإجمالي عقلا. احنا اللي يتقدم عندنا في عالم الثبوت ان الشيخ النائيني والمشهور قال بالاستحالة، استحالة الترخيص في المعصية، لانه يلزم التنافي بين الاحكام. وذكرنا ان هاتين العبارتين عبارة عن دليلين استدل بهما على الاستحالة، استحالة الترخيص، لأن الترخيص في الأطراف ترخيص في المعصية، هذا كان دليل رقم واحد، وأن الترخيص يلزم منه التنافي بين الأحكام، وهذا تقدم استحالته في حقيقة الحكم الشرعي. في مقابل هذا القول القائل بالاستحالة كان المصنف يقول بعدم الاستحالة، العقل لا ينتهي إلى استحالة الترخيص بعد وجود الشك في الأطراف. الآن ينتقل حديثنا إلى عالم الإثبات وعالم الأدلة، وهل أن دليل البراءة الذي تقدم الحديث عنه مطلق يشمل كل طرف من الأطراف، يعني يشمل صلاة الجمعة ويشمل صلاة الظهر باعتبار وجود الشك فيهما، وأن البراءة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وحيث لا أعلم بوجوب صلاة الظهر كما لا أعلم بوجوب صلاة الجمعة، فعدم علمي بوجوب صلاة الظهر وعدم علمي بوجوب صلاة الجمعة يصير هاتين الصلاتين ويصير هذين التكليفين موردا لجريان البراءة. البراءة تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وأنا لا أعلم الظهر فمرفوعة عني، رفع عن أمتي ما لا يعلمون وأنا لا أعلم الجمعة فهي مرفوعة عني، فلأن كل طرف من الأطراف مشكوك فتجري فيه البراءة. إذن كلامنا في الحقيقة حسب المباني المتقدمة، فإذا قلنا باستحالة الترخيص عقلا كما هو مبنى المشهور وصريح كلمات الشيخ النائيني، تكون هذه القاعدة العقلية مقيدة لإطلاق البراءة، تقيد إطلاق البراءة وما تخلي يشمل شنو موردنا. يا قاعدة عقلية، هي قاعدة استحالة الترخيص في الأطراف لوجود علم إجمالي يستحيل الترخيص في الأطراف، مع أن البراءة تشمل الأطراف، البراءة تشمل كل ما ليس فيه علم، سواء كان طرف واحد شك بدوي أو كان أطراف مقرونة بالعلم الإجمالي. فالقول باستحالة الترخيص عقلا هذا قاعدة، هذه القاعدة تكون مقيدة لإطلاق أدلة البراءة، لأن إجراء البراءة في طرف واحد، إجراء البراءة في طرف واحد دون بقية الأطراف يلزم من عند الترجيح بلا مرجح، فلا يمكن لنا أن نجري البراءة. إذا تعارض البراءتان وتساقطتا نرجع علما إلى مبانينا اللي هو مبنى حق الطاعة ومبنى قبح العقاب بلا بيان. حق الطاعة قال لابد من الموافقة القطعية، قبح العقاب قال يكفيني الموافقة الاحتمالية. هذا إذا بنينا على الاستحالة، أما لو بنينا على جواز الترخيص عقلا كما هو مبنى المصنف والإطلاق في البراءة تام، لا يوجد مانع يمنع من إجراء البراءة في الطرفين، فنجري البراءة في الطرفين معا لعدم وجود مانع يمنع من جريانها عقلا. المصنف يقول لكن مع ذلك، مع كوننا لا نمنع عقلا ودليل إطلاق البراءة تام ويشمل المورد، مع ذلك لا نجري البراءة لأمرين. الأمر الأول لوجود مانع عقلائي، يعني المانع للإطلاق مرة يكون عقلي وقلنا ما موجود، هذا بس عد المشهور، ومرة يكون عقلائي، وهذا الذي يريد أن يدعيه المصنف. يوجد مانع عرفي وعقلائي من إجراء البراءة في الطرفين في الجمعة والظهر، لأن العقلاء يقدمون الإلزام على الترخيص، فيشكل عمل العقلاء هذا قرين على عدم البراءة، يعني مانع من إجراء البراءة، يعني مانع من أن يكون هناك إطلاق في دليل البراءة يشمل موردنا وهو مورد العلم الإجمالي ودوران التكليف بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. هذا الوجه الأول أو الأمر الأول على ما عبر المصنف. الأمر الثاني إن دليل البراءة مقيد بالآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإنه قد تم البيان على الجامع تجب عليك صلاة ما، هذا تم البيان عليه فصار معلوما وعليه فلا براءة، فنقيد البراءة بمن؟ بهذه الآية، وعلى هذا الأساس لا تجري البراءة في الطرفين، سواء قلنا بالاستحالة عقلا لأنه يلزم منه شنو؟ الترجيح بلا مرجح، أو لم نقل بالاستحالة، ولكن إذا لم نقل بالاستحالة يكون المانع مانعا عقلائيا فلا إطلاق للبراءة. وعليه فإذا كان المسلك هو حق الطاعة فش راح يصير عندي؟ تجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية على ما تقدم، وإذا كان المسلك هو قاعدة القبح تحرم المخالفة القطعية ولكن لا تجب الموافقة القطعية. ويتلخص من ذلك أنه لدينا ثلاث قواعد: قاعدة الاحتياط حق الطاعة، قاعدة البراءة المقيدة، قاعدة الاشتغال وهي قاعدة ثالثة اللي نعبر عنها بأصالة الاشتغال. خنطبق هذا المقدار حتى ننتقل إلى أركان العلم الإجمالي. وأما بلحاظ عالم الوقوع فقد يقال أن إطلاق عالم الوقوع عالم الدليل، أن يقال أن إطلاق دليل البراءة شامل لكل من طرفي العلم الإجمالي. ليش؟ لأنه مشكوك، ما دام أكو شك بالجمعة فدليل البراءة يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والظهر كذلك لأنه مشكوك ومما لا يعلم فتجري فيه البراءة. فإنه لو كنا قد بنينا على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية كما هو قول منه المشهور فيما تقدم، لكانت هذه الاستحالة هي نفس الاستحالة العقلية، شتشكل قرينة عقلية على رفع اليد عن إطلاق دليل البراءة بالنسبة إلى أحد الطرفين على الأقل، مو إلى كل الطرفين. ليش؟ لأن لا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية إذا جرينا البراءة في الطرفين وقلنا أنها مطلقة، وحيث لا معينة لطرف على طرف، وحيث لا معينة للطرف الخارجي عن دليل الأصلي، فإطلاق دليل الأصلي اللي هو البراءة لكل طرف يعارض إطلاقه في الطرف الآخر، فأخذ أحدهما يلزم منه ترجيح بلا مرجح ويسقط الإطلاقان معا، فلا تجري البراءة الشرعية هنا في الظهر ولا هناك في الجمعة للتعارض بين الأصلين، ويجري كل فقيه حينئذ وش يسوي؟ وفق مبناه للمبنى الذي اختاره في المقام الأول مسلك حق الطاعة والقبح لتشخيص حكم العقل بالمنجزية، فعلى مسلك حق الطاعة القائل بمنجزية العلم والاحتمال معا تجب الموافقة القطعية. ليش تجب؟ لأن الاحتمال في كل من الطرفين منجز عقلا ما لم يرد إذن في مخالفته، والمفروض عدم ثبوت الإذن، هذا على مسلك شنو؟ حق الطاعة، وتقدم مفصلا. أما على مسلك قاعدة القبح وما كان من المناسب المصنف يكرر دائما لأن المطلب يحتاج إلى تركيز، والتكرار قد يوجب شنو؟ فقدان المطلب. وعلى مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان القائل بمنجزية العلم دون الاحتمال فيقتصر على مقدار ما تقتضيه منجزية العلم بالجامع على الافتراضات الثلاثة المتقدمة فيها اللي هي قبل درس تقريبا بينا. وأما إذا لم نبني على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية عن طريق إجراء أصلين مؤمنين في الطرفين، فقد يقال حينئذ إنه لا يبقى مانع من التمسك بإطلاق دليل البراءة لإثبات جريانها في كل من الطرفين، ونتيجة ذلك جواز المخالفة القطعية. ولكن الصحيح مع هذا، مع إمكان إجراء الأصل، عدم جواز التمسك بالإطلاق المذكور، وذلك لوجهين. والوجهان: أولا، الترخيص في المخالفة القطعية وإن لم يكن منافيا عقلا للتكليف الواقع المعلوم بالإجمال. شلون إذا كان ترخيصا منتزعا عن حكمين ظاهريين في الطرفين؟ ماكو منافات عقلية، ولكنه مناف له عقلائيا وعرفا، ويكفي ذلك، يعني المنافات العرفية في تعذري يكون مانع من التمسك بإطلاق دليل البراءة. فهو وإن كان يجوز عقلا، اكتب إنت، يقبح عرفا. ثانيا، إن الجامع صلاة ما قد تم عليه البيان بالعلم الإجمالي، فيدخل في مفهوم الغاية لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فبعث على الجامع البيان. ومقتضى مفهوم الغاية أنه مع بعث الرسول والحجة وإقامة الحجة يستحق العقاب، وهذا ينافي إطلاق دليل الأصل المقتضي للترخيص في المخالفة القطعية. وبذلك نصل إلى نفس النتيجة أو النتائج المشار إليها سابقا، وهي نتائج الاستحالة العقلية. على تقدير استحالة الترخيص في المخالفة القطعية عقلا، فلا تجري البراءة في كلا الطرفين، سواء على مبنى المصنف أو على مبنى المشهور، لأن ذلك ينافي التكليف المعلوم بالإجمال ولو عقلائيا على رأي المصنف، بينما على رأي المشهور شنو ينافي؟ عقلا. ولا تجري في إحداهما دون الآخر، لأنه ترجيح بلا مرجح، إذ لا مبرر لترجيح إحداهما على الآخر مع أن نسبتهما إلى الدليل نسبة واحدة، فشلون ترجح أحدهما؟ وقد اتضح من مجموع ما تقدم أن النتيجة النهائية بناء على مسلك حق الطاعة: أليف، حرمة المخالفة القطعية، باء، وجوب الموافقة القطعية معا، وأنه بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان للمشهور: أليف، حرمة المخالفة القطعية، باء، عدم وجوب الموافقة القطعية. هذا مورد الخلاف، وبالذي ذكرناه على المسلك المختار يعرف أن القاعدة العملية الثانوية البراءة تسقط في موارد العلم الإجمالي، وتوجد قاعدة عملية ثالثة تطابق مفاد القاعدة العملية الأولى اللي هي الاحتياط، وتسمى هذه القاعدة الثالثة شو تسمى؟ بأصالة الاشتغال في موارد العلم الإجمالي، أو بقاعدة منجزية العلم الإجمالي. فإيش راح يصير؟ عندنا قاعدة أولية الاحتياط العقلي، قاعدة ثانوية البراءة الشرعية، قاعدة ثالثة وهي أصالة الاشتغال العقلي في موارد العلم الإجمالي، أو قل قاعدة منجزية العلم الإجمالي. الآن نتحدث عن أركان هذه القاعدة، أركان العلم الإجمالي أو منجزية العلم الإجمالي. والأركان لهذه القاعدة أربعة، أركان منجزية العلم الإجمالي أربعة. الأول، الركن الأول: وجود جامع، إذ لولا الجامع لكان كل طرف مجرى للبراءة، لأنه يصير شك بدوي. الركن الثاني: عدم السراية من الجامع المعلوم تفصيلا إلى الأطراف المشكوكة تفصيلا. عدم السراية، لو سر العلم من الجامع إلى الأطراف لكان كل طرف يصير علما تفصيليا، وهذا خلف الفرضي، لأنه لو سرى والعلم أنا عندي بالجامع سرى علما للأطراف لكان كل طرف شي يصير؟ يصير علم تفصيلي. أنا الفرض مالتي شنو؟ عندي علم إجمالي، فصار عندي بدل العلم الإجمالي العلم موجود بالجامع وإجمال موجود بالأطراف وشك موجود بالأطراف، بعد السراية راح يصير عندي علم تفصيلي بكل طرفين. هذا الركن الثاني، اسمه عدم السراية. الركن الثالث: كل طرف من أطراف العلم الإجمالي يكون موضوعا للبراءة من تلقاء نفسه. ليش؟ لأن شك، بغض النظر عن العلم الإجمالي، فالظهر وقبل حصول العلم الإجمالي مشمولة للبراءة باعتبار الشك، وكذلك الجمعة. أما لو كان أحد الأطراف غير مشمول للبراءة كما لو كان غير مقدور أو كان مضطر إليه أو خارج محل الابتلاء. هنا تجري البراءة في الطرف الثاني ولا يحصل تعارض، فنسمي هذا الركن شو اسمه؟ تعارض الأصول. الرابع، الركن الرابع، لو جرت البراءة في الطرفين ينتج عندنا الترخيص في المخالفة القطعية، فالمخالفة بسبب جريان الأصول. أما لو فرض أن الأطراف غير محصورة تجري البراءة لو ما تجري؟ ها يقول إيه، لأنه لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. بعد أن بينا إجمالا وسيأتي تفصيلا حقيقة الأركان الأربعة، نقول متى أن العلم الإجمالي غير منجز ومتى أن العلم الإجمالي منجز. إذا حصل خلل في أحد الأركان فالعلم الإجمالي غير منجز، وإذا لم يحصل خلل في أحد الأركان فالعلم الإجمالي منجز. الآن نريد نتابع حالات اختلال أركان العلم الإجمالي وأسباب هذا الاختلال، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. خلنا نطبق هذا المقدار من العبارة. تحديد أركان هذه القاعدة، قاعدة شنو؟ منجزية العلم الإجمالي. نستطيع أن نستخلص مما تقدم، حق الطاعة، قبح العقاب، شوكت يتنجز عقلا عقلائيا، الجامع شقد حجمه، الأفراد شقد حجمها. نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان. مما تقدم نستخلص: الركن الأول وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع وجود أحد الصلاتين وأنها واجبة علي لكانت الشبهة في كل طرف جمعة وظهر بدوية، وتجري فيها في الطرفين البراءة الشرعية لمكان الشك. فلأجل وجود العلم بالجامع وهو وجوب أحد الصلاتين صار كل طرف موردا إلمن موردا لذلك العلم، ولكن على نحو التفصيل لو الإجمال، على نحو الإجمال، والتفصيل أن فيه الشك. فالعلم موجود في الجامع وينظر إلى أطرافه ولا يسري إليها كما هو الركن الثاني. الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، إذ لو سرى إلى الأفراد كان الجامع معلوما ضمن فرد معين كالجمعة مثلا، ولكان علما تفصيليا بعد السريان لا علما إجماليا، ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص أو الأفراد بخصوصها. الثالث تعارض الأصول، أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه، كل طرف الجمعة مثلا الظهر مثلا، وبقطع النظر عن تعارض ناشئ من العلم الإجمالي أن يكون مشمولا في نفسه لدليل أصالة البراءة لأنه شك، إذ لو كان أحد الفردين أو الأفراد غير مشمول لدليل البراءة لسبب أو آخر. شنو السبب أو آخر؟ الخروج عن محل الابتلاء هذا سبب، الاضطرار هذا سبب، غير مقدور هذا سبب، وهكذا لسبب أو آخر لجرت البراءة في الطرف الآخر بدون محذور. ليش؟ لعدم التنافي، عدم المعارضة، لأن البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما لا تجري لأنها معارضة بالبراءة في الطرف الآخر، وإذا ماكو طرف آخر فماكو معارضة. فإذا افترضنا أن الطرف الآخر كان شبيه خارج محل الابتلاء وليس داخلا تحت البراءة وإنما محروما من البراءة لسبب أو آخر كعدم القدرة، فلا مانع من جريان البراءة في الطرف المقابل له، ومع جريانها في الطرف المقابل لا تجب الموافقة القطعية. هذا هو الركن الثالث. الركن الرابع، أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها المخالفة القطعية خارجا على وجه مأذون فيه من قبل الشارع المقدس، فهو يأذن بإجراء البراءة. إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة قبل التعارض كما في الشبهات غير المحصورة، حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرة المكلف. إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته، كشنو؟ قلنا أن تكون الأطراف بحد لا تحصى، فلا محذورة في إجراء البراءة في كل من الطرفين، لأنه ما يلزم شنو؟ الترخيص في المخالفة القطعية، لأن ذلك لن يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية بسبب البراءة، ويلزم من عند الترخيص في المخالفة القطعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالجامع بالإجمالي، ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمالي عقلا أو عقلائيا، عقلا على رأي المشهور، عقلائيا على رأي المصنف. وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي يرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة، فيختل الركن الأول بما يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى مفصلا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.